هنشوف إذا فيه شيء ولا لا. نحن أحق بالشك من إبراهيم. كان يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ما استفدنا شيئا حتى الآن. يا شباب وقد علمتم يعني نحن يقول نحن أولى بشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شك فنحن نشك، وقد علمتم أن لم نشك فلذلك إبراهيم لم يشك. واضح هذا أو لا؟ هكذا كنت لنسوه. طيب نعم خير خلصنا. قال حدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية، هنا يقول حدثناه إن شاء الله شيء في الماضي، يقول إن شاء الله كيف إن شاء الله يكون في المستقبل. يشوف نحن أحق بالشك منه. نعم اسم حدثناه ان شاء الله، يعني اسم الرجل اسمه ان شاء الله. ها يرجو ايش يعني؟ نعم يعني تفاؤلا بأنه فعلا يكون ان شاء الله قد حفظ، فيذكر ان شاء الله هنا على سبيل التفاؤل بحفظه لهذا الحديث، انه ما يكون وهم لانه شيء حدث صحيح لكنه يعني على غلبة الظن، فكأنه يقول ان شاء الله سيكون حقا هذا الكلام. قال حدثناه ان شاء الله عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث يونس عن الزهري. وأنت ذكرتني بأن هذا إن شاء الله رجل في بعض البلاد وجدنا فيه العجب، كنت واحد اسمه بسم الله وآخر اسمه أعوذ بالله. عندكم ما شاء الله. طيب قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمر الأشتري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد. الله سبحانه وتعالى الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني جرير بن حارث عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة. طبعا الكذب ليس هو هنا الكذب المحرم، وإنما هو كذب مباح وإبراهيم عليه السلام أراد أن يبين لهم أن الذي فعلوه هذا أول مرة قال إني سقيم لا أذهب معكم لأجل الآلهة ولأجل أن يعني يحطم الآلهة في عيدهم، وقال إني سقيم مريض. والمرة الثانية قال لما جاء وجد الآلهة إلا رئيسهم الكبير، فمن فعل هذا بآلهتنا؟ فإبراهيم قال لهم بل فعله كبيرهم هذا. فهذا في الحقيقة هو كبيرهم لم يفعل، فهذا يعد كذبا، لكنه في ذات الله لكي يرجع إلى عقولهم. هو يقول ذلك ساخرا منهم ومستهزئا بهم وبعقولهم. والمرة الثالثة في شأن سارة زوجته يقول إنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، يعني جميلة، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، يعني أخت في الإسلام، فإنك أختي في الإسلام، هذا تعريض منه، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة. ذلك ينبغي إذا ابتلي إنسان عياذا بالله عافانا الله وإياكم في عرضه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان، وتستعيذ بالله المرأة، تتقي الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يعصمها. فلم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. فأخدمها هاجر جارية التي هي من أم إسماعيل. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وهذه يعني كلمة يقصد بها العرب، ويقولون للعرب من أبناء ماء السماء، يعني تشبيها بماء السماء لخلوص نسبهم وصفائهم، أو لأنهم يعتمدون على ماء السماء في شربهم وشرب مواشيهم، وليس عندهم أنهار. ويقال أيضا أن جد الأنصار اسمه ماء السماء، فينسب يعني نسب العرب إليه. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. هذا الحديث تقدم معنا في الطهارة، في كتاب الطهارة. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، الذي يجعل موسى يغتسل وحده دوننا، هم يغتسلون عراة في البرك ونحو ذلك أرات كما خلقهم الله جميعا، وموسى لا يغتسل وحده بعيدا عنهم. فقالوا ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر مريض بانتفاخ في الخصيتين مرض، فآذى موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، أوحى الله إلى الحجر أن خذ الثوب وامشي به، فالحجر صار يتدحرج ويمشي وأخذ الثوب معه. قال فجمع موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني الثوب يا حجر الثوب يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقال والله ما بموسى من بأس، يعني هذا رأوه يعني أنتم تكذبون وتتهمون موسى بهذا الاتهام، وأراد الله أن يبرئه مما قالوا. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، وقف بعد ذلك الحجر حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، أخذ يضرب الحجر الذي أخذ الثوب. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. الله أعلم. إما رأى أو حدث بذلك. نعم ما هو لازم مش حدث عن بني إسرائيل. يعني لا يعرف بهذا، لا يعني أنه لم يسمع منه ولو. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الله بن شقيق قال أنبان أبو هريرة قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وهذا فيه طبعا استحباب الحياء. قال فكان لا يرى متجردا. قال فقال بنو إسرائيل إنه آدر، وهذا بيان أخذنا فوائد هذا الحديث، بيان خبث اليهود وأنهم ما تركوا أحدا من البشر إلا أذوا، حتى نبيهم أوذي، نفس الذي أرسل إليهم وهو موسى عليه السلام أوذي منهم، وما سلم من شرهم عليهم لعن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال فاغتسل عند مويه يعني تصغير ماء، فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. في هذا الحديث بيان ما ابتدى به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال، بيان ما ابتدى به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال، وأنهم صبروا على هذا الأذى، فيه أن الحجر يأمره الله سبحانه وتعالى فيعلم وينفذ، فيه كذلك أن الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، Thank you. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام لا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني لعبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على مثل ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالآن إذا كان لابد في النهاية موت خلنا نموت الآن ونخلص فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر الكثيب الأحمر كثبان رملية حمراء قال الإمام النووي رحمه الله أو المازري ينقل عن المازري وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره قالوا كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت وقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة فهذا عجيب يقول أنكره بعض الملاحدة والآن من المسلمين ممن اسمه محمد ينكر هذا وإن شئتم ترجعوا إلى كتاب محمد الغزالي وهو ينكر مثل هذه الأحاديث قال كيف نعم أي نعم السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث أجاب النووي رحمه الله الأجوبة هنا قال إنه لا يمتنع أن يكون موسى عليه السلام قد أذن الله تعالى له في هذه اللقمة يكون ذلك امتحانا للملطوم والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء ويمتحنهم بما أراد الثاني أن هذا يقول على المجاز والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلب بالحجة طبعا هذا كلام غير صحيح لذلك قال النووي نقل عن المازري وفي هذا ضعف قوله صلى الله عليه وسلم فرد الله عينه والثالث أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنه فأدت المدافع إلى فقع عينه لا أنه قصدها بالفقع وتؤيده رواية صكه وهذا جواب الإمام ابن خزيمة وغير من المتقدمين وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقع عينه فإن قيل فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى نعم نعم فهو ما ليس فيه دليل على أنه كان يعلم أن هذا ملك الموت طيب قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبيهم قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عليه السلام عين الملك الموت ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وقد رأه النبي صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الأحمر قائم يصلي في قبره عليه السلام. والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما جاء في الحديث. قال أبو إسحاق وهو إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد من مثل هذا الحديث. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب ولا يعلمون متى يموتون، صح أو لا؟ أيوة. ما من نبي إلا خير، ولذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت فاختار الرفيق الأعلى، قال اللهم الرفيق الأعلى. قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في حال صحته لأن الأنبياء يخيرون، فلما قال عند في مرضه اللهم الرفيق الأعلى علمت أنه هذا الحديث الذي كان يخبرنا به أنه خير فاختارهم فاختار الرفيق الأعلى ولم يختارنا لم يختار البقاء في الدنيا. أدى المهمة وأتمها على أكمل وجه وأتم بيان، فلا حاجة لهذه الدنيا، فالرفيق الأعلى هم خير من كل هؤلاء الناس. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضى شك عبد العزيز قال لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. قال فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا وقال فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه؟ قال قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام. يعني بعض الناس قد يفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على يونس ابن متى، لماذا؟ يونس بن العز لا أتكلم إيش علاقة يونس بن متى بهذا؟ لماذا؟ نعم لما ذهب مغاضبا ولم يصبر فلا تعتبروا أن هذا نقص، ولا تقللوا من شأن أحد من الأنبياء لسبب ما، فإنه يعني بشر معذور ومأجور، وإن كان عتبه الله سبحانه وتعالى على بعض الأشياء فإنما عنده من خير، وكونه نبي من الأنبياء وما عنده من صبر أضعاف أضعاف عن هذا التضجر الذي رآه من قومه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء، قال حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة قال استبى رجلان رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال فرفع المسلم يده عند ذلك، انظروا إلى غيرة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. نعم. نعم. من صائفة. نعم. من قبل. هل يجوز قول القائل محمد خير البشر ومن أبى فقد كفر؟ يعني هذا التكفير على حسب، إذا إنسان بلغه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأنه حديث صحيح وأنكره وقال أنه ليس كذلك، نعم هذا يكفر، لكن إذا كان جاهلا لا يعرف ما يقول ويظن الأنبياء، مثلا قرأ حديث إبراهيم أنه خير البرية هو إبراهيم ويعني اختلط عليه الأمر ولم يميز، مثال لا يكفر على حسب الحال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال استبى رجلان من المسلمين ورجل من اليهود بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا الثوري سفيان هو الثوري عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه المازني الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وساق الحديث بمعنى حديث الزهري غير أنه قال فلا أدري أكان ممن صائق فأفاق قبلي أو اكتفى بصاقة الطور. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان التوريح قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء أو لا تخير بين الأنبياء يعني لا تفاضل بين الأنبياء. لماذا؟ والأنبياء فيهم مفاضلة، نحن نعتقد مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وأنه أفضل، ونعتقد كذلك أن أولي العزم من الرسل هم أفضل من غيرهم، ونعتقد أن الرسل أفضل من الأنبياء، ونعتقد هكذا، والتفضيل موجود، الله سبحانه وتعالى رفع بعضهم على بعض و فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه مسألة واضحة. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال أن تفاضلوا مفاضلة تحملكم على الانتقاص من غيركم، يعني من نبي من الأنبياء، فهذا لا يحل ولا يجوز. فلو قلت هذا النبي مثل الصحابة، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ولا تتكلموا، لكن أنت تعتقد أن علي بن أبي طالب كان مصيبا ومعاوية كان مخطئا في قتاله لمعاوية، لكن تترضى عن الجميع ولا تذم أحدا ولا تنتقص أحدا، لا تسب أصحابي، فهذا الانتقاص هو المنهي عنه. أما قضية معرفة فضل علي بن أبي طالب، معرفة أنه الأسبق وأنه الأفضل من معاوية وأنه كان مصيبا ومعاوية كان مخطئا، نعم هذا بالنصوص عرفت ذلك. كذلك معرفة فضل أبي بكر وعمر على سائر الصحابة وهكذا، لكن هل تفاضل بينهم بمفاضلة بحيث تحط من مكانة هذا وتنزل وتنتقص هذا؟ لا، هنا الذي هذا الأمر الذي نهيت عنه. واضح هذا أو لا؟ كنا المفاضلة التي تجعلنا ننتقص نبيا من الأنبياء ولا نجعله يعني ولا نقيم منزلته. في حديث النمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي قال حدثنا هداب بن خالد، قلنا أنه هدبة بن خالد على قول البخاري رحمه الله، وشيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني بن أسلم وسليمان الثيمي سليمان بن طرخان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت، وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن خرطم كلاهما عن سليمان التيمي بن طرخان توفي سنة كم؟ عن أنس حا قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي بن طرخان قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره، وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري بي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار. طيب قبل أن ننتقل، موسى عليه السلام كان يصلي في قبره وهو حي يصلي في قبره، حياته هذه كحياتنا؟ لا، هذه حياة برزخية ليست كحياتنا. طيب نذهب عند قبره وندعوه، نقول له يا موسى عليه السلام يا موسى أعطينا أو اسأل لنا ربنا أو كذا، يمكن؟ ها؟ لا، ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد بنبي من الأنبياء، بل كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فندعو الله سبحانه وتعالى. والمشركون قديما قالوا إيش؟ ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، تقربون إلى الله بإيش؟ بدعوة هذا، لكن هم في الحقيقة لا يريدون عبادة القبور والأصنام والأوثان وغير ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميدة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي قال ابن مثنى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ولفظ ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية رفيع الرياحي يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. طيب ما معنى هذا؟ معناه أنه لا ينبغي لأحد أن يقول بسبب انتقاص بسبب ما حدث من موسى أنه غضب وكذا يقول لا أنا الحمد لله أنا أحسن من موسى عليه السلام من يونس عليه السلام ما عندي هذا الغضب وأترف فأنا أفضل من موسى من يونس هذا لا يجوز. ومحتمل شيء آخر وهو أن يفاضل فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يعني يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. لماذا؟ لأن هذا زجر لأن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس عليه السلام من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. قال العلماء وما جرى ليونس عليه السلام لم يحط من النبوة مثقال ذرة. واضح أو لا؟ كلام واضح؟ قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أكرم الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله هذا أكرم الناس نسبا وفي أفضل من نبي ابن نبي ابن نبي. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالناس يا أخوان معادن كمعادن ذهب والفضة. فالذهب مثل الفضة مثل الحديد مثل النحاس؟ ها؟ لا متساوي. الحديد يصدأ الذهب لا يصدأ. الذهب غالي الفضة رخيصة صح أو لا؟ فالناس هكذا في الأصيل معدنه معدن طيب وفيه التعبان الخبيث سيء مهما أحسنت إليه وهو ما عنده أصل نذل فيه النذالة وفيه الحقارة. فهل هذا يساوي هذا؟ لا. فالناس معادن لكن خيارهم في هذا المعدن هذا المعدن الخير فيهم والخير في هذا. ولو كان في الجاهلية إذا أسلم هم خيارهم في الإسلام. كثير من الناس اليوم يهتدي الشاب على نذلته الموجودة فيها وعلى حقارته القديمة والإسلام سبحان الله لا يهذبه يظل على ما هو عليه صحيح اللحية وكل شيء لكن الحقارة موجودة فيه وليس فيه الإسلام ما هذبه تهذيبا. ليش؟ لأن معدنه أصله سيء. والعكس بالعكس تجد إنسان في جاهليته وفي عدم تدين حينما يكون قبل يعني في فسقه وكذا لكن تجده شهم شجاع فيه وفيه من الصفات. فهذا إذا تدين الله عز وجل واستقام أو أسلم تجد من أقوى الناس في الدين وينفع الله به الإسلام. مثل عمر بن الخطاب كيف كان في الجاهلية يبطش قوة كذا وعنده من الوجاهة وهذا لما أسلم نفس الشيء. قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، قبل ذلك كنا أذلة، فما عرفوا العز إلا بعد إسلام عمر وحده. يقول خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط إيش؟ إذا فقهوا أو إذا فقهوا، إذا تفقهوا في الدين انظر إلى الخير الكثير. والفقه الفقه في الكتاب والسنة، انظر إلى هذا كيف يصلح الله به أمم، كيف يفتح الله به بلاد، كيف وكيف وكيف. فلذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، مؤمنهم لمؤمنهم وفاسقهم لفاسقهم. ليش؟ لأن قريش أنسب العرب ومن خيار العرب، فلذلك هم تبع، الناس تبع لهم، والأئمة من قريش حتى في الفسق تجدهم تبع لهم، عندهم قيادة عندهم ريادة وعندهم حنكة وعندهم أشياء. الله سبحانه وتعالى فضل الناس وغير يعني وفضل بين الناس في هذا. فإذا شرف النسب ويعني منزلة والمنزلة والجاه التي تكون عند الناس هذا يعرف بطبائع القبائل. ففي قبائل مشهورة ومعروفة بالبخل، قبائل معروفة بالحسد، قبائل معروفة بكذا، وقبائل أخرى معروفة بالكرم، معروفة بالشجاعة، معروفة بالصدق وهكذا. فالخير في الجاهلية يكون كذلك في الإسلام مع فقه في الدين. ولا يظنن ظان أن هذا ظان في العجم أو تقليل من شأنهم، إن الله سبحانه وتعالى نفع بهم الإسلام والمسلمين وفيهم خير كثير. وكم من نصرة للإسلام كانت على أيدي العجم ولم تكن على أيدي العرب، لا سيما حمل العلم، فكثير من العلماء القدامى الذين سهروا وحملوا وحفظوا يكاد يكون أكثر أهل العلم وأكثر السنة نقلت لنا من مصنفين من العجم ليس من العرب، كان الإمام البخاري والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام مسلم كثير، ابن ماجه، أبو داود، لا ها مسلم، نعم أصل عربي، نعم مسلم، نعم إيش، نعم ها نعم. فعلى كل حال نحن نقول أن نصرة الإسلام والحمد لله قامت على يعني في اجتماع، وليس هناك فرق بين أبيض وأسود ولا أحمر، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا عبرة إلا بالتقوى، الولاء والبراء يكون على التقوى، أحب أخي الذي في الهند والذي في السند والذي في مشارق الأرض ومغربها إن كان على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أحبه أكثر من أخي الذي هو ابن أمي وأبي، أخي شقيقي، وإن لم يكن على هذا المنهج فلا أحبه كما أحب هذا البعيد، لأن هذا هو القريب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الولاء الذي ينبغي أن يكون. فدعوها فإنها منتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الفخر الأنساب وهذا يعير هذا بأنه كذا وهذا يعير هذا بأنه كذا، هذا من فعل الجاهلية عياذا بالله، ولا يحل ولا يجوز أن يكون هذا في نفوس المسلمين. الإسلام هذبنا جميعا والناس جميعا سواسية كأسنان المشط، والناس جميعا لآدم وآدم من تراب، فلا يجوز الحالة هذه أن يفخر أحد على أحد ولا أن يرتفع أحد على أحد، بل لا يرفع الله عبدا إذا كان بهذه المثابة حتى يتواضع لله تواضعا كاملا، وأن يذل لإخوانه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فينبغي أن تكون الذلة للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فهذا هو خفض الجناح بين المؤمنين، وهذه الألفة والمحبة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله، وأن يجعلنا وإياكم متآلفين ومتحابين، وأن يذهب من قلوبنا هذه الجاهلية التي مع الأسف ما زالت موجودة في كثير منا، وهذه يعني الأمور التي يعني يفخر الناس بعضهم على بعض بالأنساب ونحو ذلك. هذا التفاخر بالأنساب ما زال موجودا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هناك هذا الحديث لما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم
الصحابة يسألون عن العرب، ما كنتم الكلام وأنتم بطلين كمان. أنا
أستاذ عالم
ها؟ هذا غير هذا. هذا تابعي والأخ ليس تابعي.
هنا يسألون عن العرب، يعني الكلام هنا يسأل من جوابه على العرب هو على جميع الناس يقصد.
لا، عن معادن العرب. عن معادن العرب.
لكن يمكن هذا يدخل فيه كل الناس.
نعم كل الناس، لكن هو يتكلم يعني سألوه بالنسبة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بين النجار ثم فلان ثم فلان ثم بني ساعدة في آخر شيء، فهذا بالنسبة للأنصار ففيه هذه أفضلية.
كلام هنا على العرب،
أي فهم سألوه عن أنفسهم من أفضل معاد العرب أفضل الناس، فقال خيار في الجاهلية خيار في الإسلام. وفي الحقيقة هو لم يرد أن يفتح هذا الباب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لم يرد أن يقول فلان القبيلة الفلانية أفضل من القبيلة الفلانية، فيحدث فيثير جاهلية موجودة في النفوس. فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. المهم أنك أنت ما دام مسلم فالخير هذا الموجود عندك سينتقل معك في الإسلام وزيادة، لا سيما مع التفقه في الدين، فدلهم على الطريق الصحيح الذي يهذب النفوس هو الفقه في الدين. هذا يعني نوع من السياسة الشرعية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما دخل المدينة كان الأوس والخزرج، وكانت بينهما الحروب القديمة المعروفة في انبعاث وغيره الحروب. نعم، فألف الله سبحانه وتعالى به بين القلوب بإيش؟ بجمعه على اسم واحد غير الأوس وغير الخزرج، اسم آخر الأنصار. رغم يعني هذا الاسم حتى ينسيهم ما بينهم، لأن مجرد يذكر أوس وخزرج تذكرون إيش ما بينهما، فغير الاسم إلى اسم آخر وهو الأنصار. وقد يقول قائل إيش هذا، أنتم لماذا تسمون سلفية؟ هذا اسم الله سبحانه وتعالى سماكم مسلمين، طب الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار وليس مهاجرين. حكمة عظيمة وبيان شيء عظيم جدا. والمهم ليس في الاسم، المهم في المسمى، المهم في حقيقة هذا الاسم على أي شيء يشتمل. فجمعهم بهذا الاسم العظيم على يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا تحت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم العظيم وأنساهم الاسم الأول حتى لا توجد هذه الجاهلية. لذلك لما كانت اليهود تريد أن تشعل الفتنة بين المسلمين كانوا يذكرونهم إيش؟ بالأوس والخزرج، فيذكرون بهذه الأيام فيقول هذا يا للأوس وهذا يا للخزرج، فتقوم الحروب بينهم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يهدئها. فهذه هي الجاهلية، وهذه من الحكمة ومن السياسة الشرعية المهمة التي ينبغي أن يراعيها يعني القائم أو الإمام أو الأمير إذا أراد أن يصلح بين الناس. ولا شك أن الناس كما ذكرنا هم معادن، كمعادن الذهب والفضة، يحاول كل واحد أن يحسن من حاله ويهذب من نفسه بالإسلام. إذا لم يكن هذا خلق موجود فيه فبالإسلام وبالشق في الدين حاول أن يصلح من نفسه فيكون أفضل ممن هو أفضل وأخير ممن هو أخير العرب مثلا. بإيش؟ بالتقوى، بالعمل الصالح، بصلاح القلب. فهذا مثلا كما ذكرنا من قبل أبو بكر رضي الله عنه بلغ ما بلغ من المنزلة، هل بنسبه؟ ها؟ بنسبه؟ لا. طيب بعلمه؟ قد يكون هناك من هو أعلى منه. بعمله؟ قد يكون هناك من هو أعبد منه. سبحان الله، بأي شيء؟ وسمي الصديق، الصديقية هذه شيء هنا، شيء في القلب، بإخلاص وصدق ينال العبد منازل رفيعة جدا، بل هو قائم نائم في بيته وعنده هذه ينال يدخل الجنة، وأنه قلبه سليم محب للخير، يصدق يذعن لأمر الله، يعني يحب الله يحب الرسول. هذه الأعمال القلبية التي لم يصل إليها أحد من الصحابة مثل ما وصل بها أبو بكر رضي الله عنه. هذا عندنا الإمام النووي رحمه الله، هذا واحد من علماء المسلمين الذين انتشر يعني كتبهم وإلى آخره. إذا قارنته بالأمم من العلماء الذين سبقوه والذين لحقوه تجد أمم لا شيء لا يحصى. طيب لماذا اشتهر شرح مسلم وفي عشرات ومئات الشروح لمسلم؟ هو شرح مسلم، شرح مسلم، وقد يكون غيره أفضل منه. لماذا تشر رياض الصالحين هذا الكتاب الصغير؟ ما يدخل ما في بيت إلا ودخله الكتاب. أي نعم. لماذا كتب النووي لا بالذات تجد لها هذا القبول؟ الحافظ ابن حجر، الإمام ابن كثير، شيخ الإسلام تيمية، لماذا هذا؟ وغيرهم كثير من العلماء قد يكونوا في الحفظ أحفظ وفي العلم أعلم، لكن المسألة ما قضية علم فقط ولا حفظ فقط. العلماء المعاصرين اليوم كم من عالم يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب؟ كثير يحفظون كتب بالأسانيد. وفي العلم في اللغة تجدهم بحور، بعضهم بحور في العلم. طب في العبادة هناك من يعني لا ينام ليلا قليلا، والصيام والعبادة وإلى آخره. سبحان الله، لماذا رفع الله مثل الشيخ الألباني جعله علم إمام جبل، مثل الشيخ ابن باز، مثل الشيخ ابن عثيمين، والباقي كلهم يعني فيهم خير إن شاء الله لكن تحت، وذل فوق. يا أخواننا هذه المسألة إخلاص الصدق وإرادة الخير ومحبة الخير للأمة. الناس عندهم غيرة على الدين، خوف على الأمة، شفقة، رحمة، محبة للخير، عندها صدق وإخلاص، ليس عندها انتصار للنفس وحقد على أحد، بالعكس مشفق على الكافر وعلى المسلم، مشفق على المبتدع، يعني يزجر المبتدع ويتكلم عليه وهو خائف عليه من عذاب الله، ليس في قلبه غل. فلذلك مثل الذي في قلبه غل وحقد على المسلمين وخاصة على علماء المسلمين، هذا أعوذ بالله لا خير فيه، والله لا يرفعه الله أبدا، هذا ظل تحت الأقدام في الدنيا وفي الآخرة. فمثل هؤلاء كانوا نور كانوا ينبيع خير ونور وهدى في الأمة بإخلاصهم وصدقهم. لك بارك الله في علمهم أشرطتهم، بس يتمنى عندك شريط للشيخ الألباني، عندك شريط للشيخ الألباني، كل العالم يتمنى بس شريط يسمعون، واحد يتمنى يشوف يا شيخ بس أشوفك، بس أشوف الشيخ. طيب ما الذي رفعهم؟ هو الإخلاص والصدق، رفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم والتقى وإرادة الخير. فهذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أخوانكم طلاب العلم أن تخلصوا الهمم، ينبغي أن تكون عالية عالية جدا. وتكلمنا من قبل في قضية الإخلاص وأذكر بها، بعض الناس همته وإخلاصه لا يتعدى المسجد الذي هو فيه، وبعضهم تعلو همته فيتعدى يعني يصير المنطقة التي هو فيها يريد إيش أن يصلحها، الله يصلح الله سبحانه وتعالى المنطقة به. وبعض الناس يتعلم الدين وكذا حتى يعني كل البلد المدينة، وبعضهم يقول يعني عسى الله أن ينفع به الإقليم أو، وهكذا تتسع نيته. بعضهم تعلو الهمم جدا حتى يقول أنا أريد أن أنتفع بالعلم وأنفع بأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، نيته ترتفع وهمته ترتفع حتى تعم النية جميع الأرض. بعضهم يتعدى بنيته كما تعدى المكان يتعدى الزمان، يقول أيضا يخلف ذلك إلى يوم القيامة يبقى ذلك في الناس. فكلما كانت النية عظيمة كلما أعطاك الله، والله كريم سبحانه وتعالى يعطي على قدر نيتك ومجاهدتك لنفسك وإخلاصك، على قدر ما ينتشر هذا العلم ويرتفع ترتفع 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 يرفعك بإخلاصك وصدقك، وتحذر الرياء الذي يفسد عليه كل عمل ويحبطه، وتفرح أن الناس ما شاء الله ها يجتمعون لك فتأتي القاصمة عليك عياذا بالله فتفسد النية ويكون همك إيش العدد والناس. لا، همك أن يصلح الله عز وجل الناس ويرجعون إلى الكتاب والسنة وإلى طريق سلف الأمة، وأن تبقى هذه هذا العلم ينتفع به إلى ما شاء الله في جميع المعمور. هذه النيات الصالحات، هذه النية العظيمة، فكلما عظمت كم من تفسير القرآن، كم من تفسير القرآن. لو قلت لك أنه لا يوجد عالم من علماء المسلمين إلا له تفسير القرآن لا أكون مبالغا، على مر العصور وكان مآلها إما أنها مخزنة في الخزائن في المخطوطات في العالم، وإما أخذها الكفار في بلاده، وإما رموها في نهر دجلة وفي ذهبت، لم يبارك الله سبحانه وتعالى. ويبقي الله سبحانه وتعالى مثل هذا الكتاب، كتاب ابن جرير الطبري الذي ظل 20 سنة يستقر الله سبحانه وتعالى في تأليفه إمام المفسرين، ويبقى مثل كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله، ما يترك من بيت ها في أي مكان في العالم بل وفي لغات شتى قد ترجم إلا هو موجود عندهم. وإن كان الناس بعضهم لا يعني لا يحسن القراءة فيه، لكن سبحان الله تفسير ابن كثير يجد عنده في البيت. فهذا لماذا؟ بإخلاص يريد هذا، يريد أن ينتفع الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، أراد هذا بإذن الله، أن هذا لا تألع على الله، لكنه الرجل نظن إن شاء الله أنه مخلص بهذه الأثار وبهذه العلامات يظهر لنا هذا الأمر، أن الرجل إن شاء الله كان مخلصا ونوى أن يدخل هذا التفسير للقرآن، أن يدخل بيت كل مسلم حتى على مر العصور حتى بعد موته. فالله سبحانه وتعالى كتب له ما أراد، فيكتب الله سبحانه وتعالى ولك ما نويت، لك ما نويت على قدر ما تنوي من خير وتخلص وتصدق النية وتحسن النية، على قدر ما يعظم الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب وفعلا يعطيك ما تريد. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.
تمام.
الشيخ اي حديث اعطينا في فائده يقول هرمز ان فائده هل في فائده تعدل الزوجه؟
صدق.